أسعد الله أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكمة لقلبك. لقد ضاهت مدينة أنطاكيا في سوريا مدينة كورنثوس في شرها وفسادها، من متع جسدية ومقامرات، لا بل في عبادتها الرئيسية في معبد دافني، هذا الذي لم يكن أكثر من نجاسات جسدية ودعارة. كانت أنطاكيا بالفعل مدينة الخطية، فكل الرذائل في متناول اليد. يتجدد لقائي معكم أعزائي الكرام في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس. نحن نلتقي حول الكتاب المقدس 5 مرات أسبوعيا من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. دراستنا في هذه المدة تنحصر في سفر أعمال الرسل. الدراسة مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية، وعنوان دراسة اليوم هو مثال أنطاكيا. مثال أنطاكيا. أقرأ أولا ما جاء في سفر الأعمال الأصحاح 11 من الآية 19 إلى الآية 30. أعمال الأصحاح 11 بدءا بالآية 19. أما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس فاجتازوا إلى فينيقيا وقبرص وأنطاكيا، وهم لا يكلمون أحدا بالكلمة إلا اليهود فقط، ولكن كان منهم قوم وهم رجال قبرصيون وقيروانيون الذين لما دخلوا أنطاكيا كانوا يخاطبون اليونانيين مبشرين بالرب يسوع، وكانت يد الرب معهم، فآمن عدد كثير ورجعوا إلى الرب. فسمع الخبر عنهم في آذان الكنيسة التي في أورشليم، فأرسلوا برنابا لكي يجتاز إلى أنطاكيا، الذي لما أتى ورأى نعمة الله فرح ووعظ الجميع أن يثبتوا في الرب بعزم القلب، لأنه كان رجلا صالحا وممتلئا من الروح القدس والإيمان، فانضم إلى الرب جمع غفير. ثم خرج برنابا إلى طرسوس ليطلب شاول، ولما وجده جاء به إلى أنطاكيا. فحدث أنهما اجتمعا في الكنيسة سنة كاملة وعلما جمعا غفيرا، ودعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكيا أولا. وفي تلك الأيام انحدر أنبياء من أورشليم إلى أنطاكيا، وقام واحد منهم اسمه أغابوس وأشار بالروح أن جوعا عظيما كان عتيدا أن يصير على جميع المسكونة، الذي صار أيضا في أيام كلوديوس قيصر. فحتم التلاميذ حسب ما تيسر لكل منهم أن يرسل كل واحد شيئا خدمة إلى الإخوة الساكنين في اليهودية، ففعلوا ذلك مرسلين إلى المشايخ بيد برنابا وشاول. إذن عنوان دراسة اليوم هو مثال أنطاكيا. أدعوكم اليوم أن تأتوا معي في زيارة إلى هذه المدينة، المدينة الذهبية كما سميت في الإمبراطورية الرومانية. دعيت مدينة أنطاكيا المدينة الملكة في شرق الإمبراطورية. كان الشارع الرئيسي فيها يمتد لأكثر من 6 كيلومترات، وكان مرصوفا بالرخام، كما كانت تزين جنبات الشارع أعمدة من رخام. كانت المدينة الوحيدة في الشرق في العالم القديم التي أضيئت شوارعها ليلا. وصفها أحد الكتاب الرومانيين بالقول إن مدينة أنطاكيا مدينة المواطنين المثقفين والدراسات الكلاسيكية. لكن مدينة أنطاكيا أيضا ضاهت مدينة كورنثوس في شرها وفسادها، من متع جسدية ومقامرات، لا بل عبادتها الرئيسية في معبد دافني لم تكن أكثر من نجاسات جسدية ودعارة. كانت بالفعل مدينة الخطية، فكل الرذائل متوفرة فيها، وكل الآلهة المعبودة وكل المتع كانت في متناول اليد هناك. فالمدينة لم تنم في الليل، ولو كانت هناك مدينة لا مجال للتبشير أو الكرازة فيها فهي مدينة أنطاكيا. كانت أشر مدينة في القرن الميلادي الأول. لكن كما سمعنا من الآيات التي قرأت من مقطع دراستنا لهذا اليوم، ستكون لنا مفاجآت لا نتوقعها في هذه المدينة فيما يتعلق في موضوع قبول رسالة المسيح والبشارة، إذ سنكتشف مثالا يحتذى به عن المسيحية وعن نعمة الله. سنكتشف مثالا يحتذى به عن العيش في خوف الله وسط تجارب شيطانية. سنكتشف باختصار مثالا حيا لكنيسة العهد الجديد كما يجب أن تكون. قرأنا في الآية 19 ما يأتي: أما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استيفانوس فاجتازوا إلى فينيقيا وقبرص وأنطاكيا، وهم لا يكلمون أحدا بالكلمة إلا اليهود فقط. قد تبدو هذه الآية غريبة على ضوء الطبيعة الانتقالية لسفر الأعمال، إذ المؤمنون الموصوفون هنا كانوا قد تركوا أورشليم القدس في الوقت الذي كان الإنجيل يكرز لليهود أولا ولليهود فقط. كان هؤلاء المؤمنين قد هربوا، قد فروا من مدينة أورشليم نتيجة الاضطهاد الذي تم عندما أعدم قتل استيفانوس رجما بالحجارة، أي في الفترة الأولى لنمو الكنيسة. وهكذا اطلاعهم الوحيد كان أن البشارة تقدم لليهود فقط. لم يكونوا على اطلاع بعد أن بطرس عرف أمميا اسمه كارنيليوس وقدم إليه رسالة المسيح، لذلك حددوا بشارتهم لليهود وباليهود كما ورد. لكن الآية التالية الآية 20 تقدم لنا نقلة نوعية، إذ مكتوب: ولكن كان منهم قوم وهم رجال قبرسيون وقيروانيون الذين لما دخلوا أنطاكيا كانوا يخاطبون اليونانيين مبشرين بالرب يسوع. ويضيف لوقا: وكانت يد الرب معهم فآمن عدد كثير ورجعوا إلى الرب. إذن ها رجال قبرسيون أي من جزيرة قبرس، وها رجال قيروانيون من القيروان. هاتان المدينتان عرفتا بمناجم النحاس. ها رجال مثقلون بمسؤولية توصيل رسالة الإنجيل إلى مدينة أنطاكيا بكافة سكانها. لكن تجدر الإشارة هنا إلى أن خدمة أولئك الرجال لم تكن ضمن الاعتيادي أو المتوقع، ذلك أن عمال المناجم لم يذهبوا إلى كليات اللاهوت أو إلى المعاهد الدينية اليهودية. بكلمات أخرى، لم يفتكروا في ضرورة الذهاب إلى أورشليم وطلب الإذن في تقديم البشارة لغير اليهود من قادة الكنيسة هناك. كانت فرحتهم الشخصية واختبارهم الشخصي بمعرفة المسيح كبيرة وقوية إلى حد أنهم عزموا على تقديم ما عندهم لسكان المدينة الكبيرة حتى ولو كان السكان من الأمميين اليونانيين. وصل الرجال في اليوم الأول وابتدأوا في تقديم البشارة مباشرة دون تأخير. غالبا ما كانت لغتهم لغة بسيطة وأيديهم خشنة. لم يقوموا بمسح جغرافي أو سكاني، لم يبحثوا عن أساليب تقنية في تقديم البشارة. هم اهتموا فقط بالحديث عن المسيح. أما النتائج فكانت ظاهرة وباهرة، حتى أن لوقا قال كما سمعنا: أعداد كثيرة رجعت إلى الرب في تلك المدينة. صحيح أننا لا نعرف تفاصيل كثيرة، ولكن نعلم أن مدينة أنطاكيا انقلبت رأسا على عقب. وهكذا يسمع الخبر عما يحدث في أنطاكيا في آذان الكنيسة في أورشليم. ماذا تفعل الكنيسة؟ مكتوب في الآية 22: فأرسلوا برنابة لكي يجتاز إلى أنطاكيا، الذي لما أتى ورأى نعمة الله فرح ووعظ الجميع أن يثبتوا في الرب بعزم القلب. كنيسة أورشليم وقادة الكنيسة هناك يتفاعلون مباشرة مع الخبر الذي وصل عن أن البشارة نجحت في مدينة أنطاكيا، وأن أعدادا كبيرة رجعوا إلى الرب. وهكذا أرسلوا مبعوثا إلى هناك، مبعوثا يعدد المؤمنين الجدد. من؟ برنابة. كنا قد درسنا سيرة هذا الرجل وعرفنا أن المسؤولين لقبوه بهذا الاسم لأنه كان إنسانا مشجعا. غيروا اسمه وجعلوه برنابة، أي ابن الوعظ، ابن التشجيع. وكما يشهد عنه لوقا في أكثر من موقع، كان إنسانا ممتلئا من الإيمان والروح القدس. كان برنابا إنسانا صالحا، فواصل على تقديم البشارة هناك. أسألك مستمع الفاضل، ترى لو كنت أنت هناك في أورشليم في ذلك الوقت وسمعت الكنيسة ما يحدث في أنطاكيا وأرادت أن تختار مؤمنا واحدا سالكا بالروح ممتلئا بالإيمان، هل ستختارك أنت لكي ترسلك إلى أنطاكيا؟ سؤال للتفكير. مكتوب عن برنابا الذي لما أتى ورأى نعمة الله، جاء برنابا ورأى نعمة الله فرح ووعظ الجميع أن يثبتوا في الرب بعزم القلب. أتوقف لحظة عند هذه الكلمة، رأى. رأى نعمة الله، كيف رآها؟ ما هو شكل النعمة؟ نحن نتحدث عادة عن الحياة بالنعمة، عن اختبار النعمة، عن الخلاص بالنعمة، وحتى نرنم هي النعمة خلصتني. لكن أن يراها برنابا بعينيه، كيف له ذلك؟ لو تأملنا ليس فقط هذا المقطع بل كافة أصحاحات سفر الأعمال، وحتى أبعد من ذلك في كل إشارة إلى كنيسة أنطاكيا بالذات، سنجد الآتي: برنابا رأى أناسا يقبلون إلى الإيمان بالمسيح. برنابا رأى تضحية المؤمنين في الكنيسة فيما يتعلق بالعطاء والسخاء، سنعود إلى ذلك بعد قليل. برنابا رأى صوم الكنيسة وصلاتها. برنابا رأى فكرهم الإرسالي أو التبشيري، بحيث كانت كنيسة أنطاكيا أول كنيسة مرسلة، أي أول كنيسة تكلف بعضا من خدامها لحمل البشارة إلى مناطق جديدة. برنابا رأى المؤمنين في أنطاكيا يقبلون أحدهم الآخر، بحيث لم يميزوا بين مؤمن من خلفية يهودية ومؤمن من خلفية يونانية أو أممية. حتى أن بولس في رسالته إلى غلاطية تكلم عن الخلفيتين، عن المؤمنين من الخلفيتين اليهودية والأممية، كيف كانوا يأكلون معا. هذا في الأصحاح الثاني من رسالته إلى أهل غلاطية. هذا كله رآه برنابا. هذا أخي الكريم كان منظر النعمة الخارجي. لذلك استطاع لوقا أن يقول عن برنابا أنه رأى النعمة. برنابا كان في وسط هذا كله يعظ ويشجع، ولكنه سرعان ما اكتشف أنه لا يقدر أن يفعل كل شيء بمفرده. ترى من يمكن أن يساعده؟ نكتشف الإجابة في الآية 25، وهذا نصها: ثم خرج برنابا إلى طرسوس ليطلب شاول، ولما وجده جاء به إلى أنطاكية، فحدث أنهما اجتمعا في الكنيسة سنة كاملة وعلما جمعا غفيرا، ودعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكية أولا. أخي الكريم، حوالي 8 سنوات كانت قد عدت بين هذا التاريخ وبين المرة الأولى التي التقى فيها الرجلان، وأعني برنابا وشاول. تذكرون كيف في دراستنا للأصحاح 9 من هذا السفر، سفر الأعمال، خاطر برنابا بسمعته عندما جاء بشاول إلى الرسل في أورشليم ودافع عنه. بعد ذلك عرفنا كيف عاد شاول إلى طرسوس. لم يكن الرسل بحاجة إليه، لم يكن له مكان في الكنيسة هناك، وكأنهم قالوا له أولا أهلا بك، وثم قالوا له مع السلامة الرب معك. لكن كما لاحظنا لم يكن هذا موقف برنابا من شاول، برنابا لم ينسى شاول. والآن إذ فكر وهو في أنطاكية، من يمكن أن يخدم معه؟ من يمكن أن يكون من خلفية يهودية، تربى وسط اليونانيين ويحمل جنسية رومانية؟ في الواقع لم يجد أفضل من شاول فيه كل هذه الصفات، لكن فقط لو استطاع أن يجده. يستخدم لوقا كاتب سفر الأعمال هنا فعلا مهما، يقول عن برنابا إنه كان يطلب شاول. نقرأ في الآية 25 بأن برنابا خرج إلى طرسوس ليطلب شاول. هذه الكلمة أو هذا الفعل مشحون. هذا يختلف عن سيدة على سبيل المثال تذهب إلى السوق لتشتري ثيابا أو لتشتري حذاء لها. كلمة يطلب هنا تشبه أبا أو أما أضاع ابنه أو ابنته في السوق، وهو يبحث عنه، يسعى، يطلب، لا يترك مكانا إلا وينظر فيه، يصغي إلى كل صوت وتعليق قد يدله إلى مكان وجود ابنه، قد يرشده إليه، لا يسمح لشيء أن يسرق انتباهه. هذا أخي الكريم هو نوع البحث والطلب الذي مارسه برنابا إذ ذهب إلى طرسوس ليطلب شاول. الكلمة أو الفعل في الأصل اليوناني يشير إلى من يبحث صعودا ونزولا، وقد استخدم الفعل مرة واحدة من قبل. المناسبة حين كان يوسف ومريم يبحثان عن يسوع، يطلبان يسوع بعد زيارتهما للهيكل في أورشليم القدس. أما السؤال فهو الآتي، ترى لماذا كان برنابا مهتما إلى هذا الحد في أن يجد شاول؟ نلاحظ أن برنابا لم يستشر الرسل في أورشليم في سعيه لإيجاد شاول، ورغم أن برنابا لم يكن مطلعا على الرؤية التي فيها كلم الله حنانية في دمشق عن شاول حين قال له هذا إناء لي مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك إسرائيل، برنابا لم يكن مطلعا على هذه الرؤية، لكنه بالروح القدس عرف أن تلك كانت مشيئة الله بالنسبة لشاول، أي إن مشيئة الله كانت قد أعلنت لحنانية فيما يتعلق بشاول وفيما يتعلق بخدمته المستقبلية. نفس الروح الذي كان قد أعلن لحنانية يتكلم إلى قلب برنابا. إذن عندما يشهد لوقا عن برنابا ويقول كان إنسانا صالحا ممتلئا من الإيمان والروح القدس، نحن نرى ذلك الآن إذ يصغي برنابا إلى صوت الروح في قلبه فيذهب يطلب، يسعى لإيجاد شاول كي تتحقق مشيئة الله في حياة شاول كما كان سبق وأعلنها لحنانية. عرف برنابا بإرشاد روح الله أن زمان شاول قد حضر، فذهب يطلبه، ولما وجده جاء به إلى أنطاكية. يواصل لوقا الوصف ويقول: فحدث أنهما، أي برنابا وشاول، اجتمعا في الكنيسة سنة كاملة وعلما جمعا غفيرا، ودعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكية أولا. أخي الكريم، الإنجيل أو العهد الجديد قدم ألقابا وأسماء مختلفة للمؤمنين بالمسيح. من هذه أسماهم تلاميذ، إخوة وأخوات، شهود، قديسين، أبناء لله، وكلاء، مختارين، سائحين، كهنة، محبوبين. لكن الواقع أن الاسم مسيحي كان اسما استحدثه الأمميون لا المؤمنين أنفسهم، وهو اسم أو لقب استخدم مرتين اثنتين فقط في العهد الجديد، وكان القصد منه عندما استحدثوه تحقير أتباع المسيح بتسميتهم أو بتلقيبهم مسحاء صغار أو مقلدي المسيح. وكان الاسم أو اللقب كافيا للحكم على حامله بالموت. إنما في رسالة بطرس، وهو الاستخدام الثاني لهذا اللفظ، في رسالة بطرس يستخدم الروح القدس هذا التعبير بمعنى إيجابي. مكتوب في الرسالة الأولى لبطرس الأصحاح الرابع والآية 16 ما يلي: ولكن إن كان كمسيحي فلا يخجل، بل يمجد الله من هذا القبيل. لكن نسأل: ترى ما معنى أن يتسمى أحد مسيحيا؟ هل هو اسم نحمله أيام الأحد، أيام العبادة والأعياد؟ هل هو صفة لإنسان صالح غيور؟ هل الاسم صفة أو نعت لمواطن من الغرب، أمريكي أو أوروبي؟ الإجابة هي أن هذا الاسم وهذا اللقب يشير إلى من يتبع المسيح في حياته، من يعيش كما عاش المسيح وهو على الأرض، هذا هو المسيحي بالفعل. عودة إلى سفر الأعمال الأصحاح 11 وأقرأ الآيات الأخيرة منه: وفي تلك الأيام حضر أنبياء من أورشليم إلى أنطاكية، وقام واحد منهم اسمه أغابوس وأشار بالروح أن جوعا عظيما كان عتيدا أن يصير على جميع المسكونة، الذي صار أيضا في أيام كلوديوس قيصر. فحتم التلاميذ حسب ما تيسر لكل منهم أن يرسل كل واحد شيئا خدمة إلى الإخوة الساكنين في اليهودية، ففعلوا ذلك مرسلين إلى المشايخ بيد برنابا وشاول. أخي الكريم، نلاحظ أن برنابا وشاول قضيا سنة كاملة في أنطاكية يعلمان. إذن ليس غريبا أن يكون المؤمنون في مدينة أنطاكية قد تعلموا العطاء والسخاء في العطاء، لذلك كانوا أول كنيسة نسمع عنها تجمع مساعدات ويرسلونها بيد برنابا وشاول إلى الإخوة المحتاجين في اليهودية. هذه كانت أول مرة في تاريخ الكنيسة في العهد الجديد يجمع مال لأجل عمل مرسلي أو إرسالي. وهكذا فأولى علامات الكنيسة الصحيحة اليوم هي أن تكون كنيسة مرسلة، كنيسة تشارك الآخرين باحتياجاتهم. سئل القس فيليبس بروكس، وكان راعيا للكنيسة في القرن 19، سئل: ماذا تفعل لإحياء كنيسة ميتة؟ فأجاب دون تردد: أسألهم أن يقدموا مالا للعمل الإرسالي أو المرسلي. وقال وينستون تشرشل في هذا الموضوع: نحن نحيا بما نأخذ، ولكننا نعطي الحياة بما نعطي لآخرين. مؤمنو مدينة أنطاكية تعلموا العطاء وأعطوا. أو إذا شئتم مؤمنو مدينة أنطاكيا الذين كانوا أول من تسمى بالاسم مسيحي ومسيحيين عاشوا الاسم، عاشوا هذا اللقب، عاشوا مسيحيتهم. ونحن أخي الكريم، نحن أيضا كمؤمنين مسيحيين مدعوون مثل أهل أنطاكيا، مثل الكنيسة في أنطاكيا، أن نعيش مسيحيتنا. فالمسيحية الفعلية ليست ديانة تنقل من الأجداد إلى الآباء إلينا، بل هي حياة نختار أن نعيشها، إذ نقبل المسيح في حياتنا مخلصا أولا، وثم نعيش حياته على الأرض، نكون مقلدين لحياته، فيصح علينا الاسم مسيحيين. إذن كنيسة أنطاكيا لم تعرف الانقسام، توحدت في مؤمنيها من خلفية يهودية ومن خلفية يونانية. كنيسة أنطاكيا عاشت بفرح الروح القدس، كنيسة أنطاكيا عاشت البشارة والكرازة، كنيسة أنطاكيا قبلت التعليم. وأود في الختام التأكيد على هذه النقطة، كنيسة أنطاكيا قبلت التعليم. برنابا وشاول قضيا سنة كاملة يعلمان الكنيسة هناك. ترى أخي الكريم، من هو الذي يعلمنا؟ برنابا وشاول علما كلمة الله، هل نحن تلاميذ لكلمة الله؟ هل قبلنا التعليم، تعليم الرسل إلينا؟ إذ لم يكن ممكنا لكنيسة أنطاكيا أن تنمو، أن تدعى كنيسة مسيحية، أن تعيش المسيحية، أن تعيش المشاركة المسيحية، لو لم تقبل التعليم أولا. برنامجنا حكمة من القلب يهدف هذا الهدف تماما، توصيل التعليم الصحيح حسب كلمة الله إلى كل سامع وسامعة. أصلي أن يعطينا الرب آذانا صاغية وقلوبا طائعة. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع بشوق للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب مع جميعكم.